بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح المكودي على ألفية ابن مالك، وصلنا إلى النعت. قال رحمه الله تعالى: النعت هو التابع لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد. شوف الحاشية، قال: اعلم ارشدنا الله وإياك ان النعت في الصلاح النحويين على ما قاله ابن عصفور اسم او ما في تأويله من ظرف او مجرور او جملة يتبع ما قبله لتخصيص نكرة او ازالة اشتراك عارض في معرفة او مدح او ذم او ترحم او تأكيد بما يدل على حليته او نسبه او فعله او خاصة من خواصه، وهو أحسن تعاريف النعت باعتبار تعرضه لتفاصيله، وذلك كأن تصفه بصفة سببية مثل: مررت برجل قام أبوه. والترحم كجاء زيد المسكين، والتأكيد كنعجة واحدة، والحلية كجاء زيد الطويل، والنسب كالقرشي. والنعت والصفة والوصف هنا بمعنى واحد، وفي غير ما هنا الوصف هو ذكر الصفة، وأما الصفة فهي المعنى القائم بالذات. قول الحاصل والمتجدد، زاد العلامة الأشموني غير خبر، قال: فخرج بالحاصل والمتجدد خبر المبتدأ والمفعول الثاني. تمام، فخرج بالحاصل والمتجدد خبر المبتدأ والمفعول الثاني وحال المنصوب، وبغير خبر حامض، من قولك هذا حلو حامض، انتهى. وقول خبر مبتدأ أي في الأصل أو الحال، فبعض أفراد الذي هو خبر المبتدأ في الأصل خرج بقوله الحاصل نحو: إن زيدا قائم. والذي هو خبر في الحال خرج بقوله والمتجدد، أي كل متجدد، لكن ترد الحال الثانية في نحو: جاء زيد راكبا ضاحكا، فإنها مشاركة لما قبلها في الحاصل والمتجدد. إذا حذفت زيدا وأتيت بدله بنكرة كرجل، فتقول: مررت برجل راكب ضاحك، إلا أن يقال المراد المتجدد، مع كون التركيب لم يتغير فيه إلا العامل. وتعريف الشيخ المكودي النعت بأنه هو التابع لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد تعريف بالأعم، وهو جائز عند الأقدمين، وقد يقال لا حاجة إلى زيادة غير خبر، لأن المراد التابع لما قبله في الإعراب الحاصل ما دام حاصلا، والمفعول الثاني لا يتبع ما قبله في إعرابه الحاصل ما دام حاصلا، إذ يجوز إنابة الثاني فهو خارج بقوله الحاصل. وخرج حامض من قوله الرمان حلو حامض، لأنه لا يتبع ما قبله في إعرابه المتجدد، لأنك تقول: نظرت إلى رمان حلو حامضا، أي في حال كونه حامضا، إلا أن يقال مع كون المجموع بمعنى مز لا يصح على حامض حالا. فقال: النعت والتابع لما قبله في إعراب الحاصل والمتجدد. ثم قال: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. تأدي أربع أشياء. يتبع في الإعراب الأسماء الأول، أي يتبع الأسماء الأول اللي هو المتبوع، تمام، عبارة عن إيش؟ نعت وتوكيد وعطف وإيه وبدل، هذه الإيه الأربعة المشهورة. وبعد كده يقسم كل نوع منها إيه، هيقسم النعت نعت حقيقي ونعت سبب والتوكيد وأنواعه والعطف، عطف بيان وعطف نسق والبدل إلى آخره، لكن هذه الأربعة الأساسية. قال: ذكر في هذا البيت التوابع وهي خمسة: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل، لكن كلمة عطف شملت الإيه القسمين، وشمل قوله وعطف نوعي العطف اللي هو عطف البيان وعطف النسق. وفهم من قوله الأول أن التابع لا يكون إلا متأخرا، يعني لأن المتبوع هيكون الأول عن المتبوع، لا يكون إلا متأخرا عن المتبوع. ثم قال: فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق، فالنعت تابع متم ما سبق، يتمم ما ايه ما سبق، يقيد يخصص كما شرح الايه. طيب بوسمه، انه يسم، يسم المتبوع نفسه، او وسم ما به اعتلق اللي هو النعت السببي. خلي بالك تعريف ايه، او هذا الكلام سيشمل النعت الحقيقي في قوله بوسمه، بيسم يعني يسم، يسم ويعلم ويقيد ما سبق، او بوسم ما به اعتلق اي اللي هو النعت السببي. تمام. قال فتابع جنس دخل فيه جميع التوابع، وبعدين يبدأ يخرج حاجة حاجة. ومتم ما سبق، تمام، اخرج به البدل وعطف النسق، لانهما لا يتممان متبوعهما، وبوسمه او وسم ما به اعتلق اخرج به التوكيد وعطف البيان، لانهما متممان لما سبق كالنعت، الا ان النعت يتمم بدلالته على معنى في المتبوع او فيما كان متعلقا به. وفهم من قوله بوسمه او وسم ما به اعتلق ان النعت على قسمين، متم ما سبق بوسمه وهو النعت الحقيقي، ومتم ما سبق بوسم ما اعتلق به وهو النعت السببي. ثم ان نوعي النعت يشتركان في انهما يتبعان المنعوت في اثنين من خمسة، وهي واحد من الرفع والنصب والجر، وهذا مستفاد من قوله تابع، وواحد من التعريف والتنكير، وهو المنبه عليه بقوله وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كمرر بقوم كرما. يبقى الآن اثنين من خمسة دي أقل حاجة، لأن عندك ثلاثة اللي هي الرفع والنصب والجر، وعندك التعريف والتنكير، فأنت تأخذ من الرفع والنصب والجر واحدة، وتأخذ من التعريف والتنكير واحدة، يبقى أصبح إيه يتبع في اثنين من إيه اثنين من خمسة، هيجي نعت الحقيقي يجي كمان إيه اثنين من خمسة، فيصبح مع أربعة من عشرة، بينما الاثنين من خمسة دي تشمل إيه تشمل الجميع. تمام، دي أقل شيء يعني. قال يعني أن النعت يعطي من التعريف والتنكير ما استقر، يعطى يعني أن النعت يعطى من التعريف والتنكير ما استقر للمنعوت. ثم مثل بالنكرة فقال أمرر بقوم كرماء، أي كرماء، فقوم النكرة وكرماء نكرة، وأيضا كرماء مجرور لأنه يتبع إيه قوم، فكرماء نعت لقوم، وكلاهما كلاهما يعني قوم وكرماء نكرة. ومثال المعرفة أمرر بالقوم الكرماء، ونفس المثال لكن إيه أدخل عليه الألف واللام. وبزيد العاقل. ثم إن النعت الحقيقي ينفرد عن السببي بلزوم تبعيته للمنعوت في اثنين من خمسة، اثنين من خمسة كمان، وفي اثنين من خمسة يبقى أربعة من عشرة. طيب اثنين من خمسة الجدد إيش؟ وهو واحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، وقد أشار إلى ذلك بقوله. يعني الآن احنا معنا الآن عشر أوصاف، صح؟ العشر دي ما يستطيعش يحصل عليها في نفس الوقت، فيحصل على ايه؟ على بدائل. فأنت عندك الآن رفع ونصب وجر، هيكون في حالة واحدة من تلك الحالات الثلاثة، يبقى ناخد منها واحدة. تعريف وتنكير هيكون في حالة من الحالتين يبقى واحدة، تذكير وتأنيث هيبقى واحدة، إفراد وتثنية وجمع هيبقى واحدة. يبقى في ثلاثة هياخد منهم واحدة، وفي اثنين هياخد منه واحد، وفي اثنين هياخد واحد، وثلاثة هياخد واحد، يبقى ثلاثة وثلاثة واثنين واثنين، وياخد من كل مجموعة واحد واحد واحد. فالثلاثة اللي هي الرفع والنصب والجر هياخد واحد، والثلاثة اللي هي الإفراد والتثنية والجمع هياخد واحد، والاثنين اللي هي التعريف والتنكير هياخد واحد، والاثنين اللي هي التذكير والتأنيث هياخد واحد. يبقى معنا أربعة من مجموع إيه؟ من مجموع عشرة. ده خاص بالنعت الحقيقي. أما النعت السببي فيكتفي بالاثنين من خمسة. ولذلك العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، ابن هشام كأنه أنكر على بعض النحاة اللي قالوا إن النعت يتبع منعوته في أربعة من عشرة. قال يعني هذا الكلام سيجعل النعت السببي ليس داخلا، لأن النعت السببي يتبع في اثنين من خمسة بس، وبالتالي هو بيفضل إن احنا عندما نتكلم على النعت نقول إن بيتبع منعوته في ايه في اثنين من خمسة، وبعدين نأتي عند النعت الحقيقي ونضيف إليه ايه اثنين من خمسة كمان، ونقول معاه اتنين من خمسة من قبل واتنين من خمسة يبقى المجموع اربعة من عشرة. تمام كده؟ يبقى ده ايه؟ ده ال وان كان ممكن يعتذر عنهم. بان يقال انهم عند الاطلاق يراد النعت الحقيقي. وده يعني هو المشهور. هو فعلا يعني كأنه ما نعت الا هو يعني. هو سمي حقيقي لانه ايه؟ انت بتنعت فعلا المنعوت. لكن انت ما بتنعت المنعوت. يعني انت ما تيجي تقول جاء زيد الكريم. فالكريم نعت فعلا لزيد. لكن لما تيجي تقول جاء زيد الكريمة امه. زيد مش هو المنعوت في الحقيقة يعني. وبالتالي عند الاطلاق يراد النعت الحقيقي. ولذلك هؤلاء العلماء الظاهر انهم عندما يقولون بان النعت يتبع منعوته في اربعة من عشرة انما مرادهم ما اشتهر. وما يراد عند الاطلاق هو النعت الحقيقي فليس مرادهم لانه لا يغفلون عن تلك المسألة. لكن هو كأن ابن هشام يقول الادق ما دمنا نتكلم على النعت فنتكلم عليه على عمومه ونعرفه تعريفا عاما يشمل الامرين. زي ما ابن مالك الان وفي قوله لما يقول فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه كده النعت الحقيقي. لكن لم يكتفي وقال ايه او وسم ما به اعتلق علشان يدخل نعت الايه السبب. لا بأس يعني ايه المسألة يعني اختلاف في العبارات. وإلا فمن المؤكد ان الجميع يفهم ايه الفرق بينهما. طيب قال وهو لدى التوحيد والتبكير او سواهما كالفعل فقفوا ما قفوا. قال فسوى التبكير والتأنيث وسوى التوحيد فسوى التذكير التأنيث وسوى التوحيد. سمى التوحيد اللي هو الافراد يعني. خلي بالكم ابن مالك بعض الاحيان ايه يغير في تسمية المصطلح ويسميه بالمعنى اللغوي زي ما يسمي مثلا النكرة المنكر او المنكور. تمام؟ فيسمي هنا الايه المفرد او الافراد هيسميه الايه التوحيد مع ان ده ليس اصطلاحه. لكن انت لو رجعت المعنى التوحيد هتجده بمعنى الايه بمعنى الافراد. ومنها ان الله واحد وانه فرد هتجد ان المعنى واحد. لكن المصطلح هم ما يقولوش الايه التوحيد والتثنية والجمع انما يقولون ايه الافراد والتثنية والجمع. فما فيش بأس. قال وهو لدى التوحيد والتذكير او سواهما كالفعل فقفوا ما قفوا. فسوى التذكير التأنيث وسوى التوحيد التثنية والجمع. وحال في ذلك على الفعل فعلم ان النعت الحقيقي وهو ما رفع ضمير الموصوف يجب مطابقته للموصوف في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. وأن السببية وهو ما رفع ظاهرا متلبسا بضمير الموصوف لا يجب مطابقته في ذلك. فتقول مررت برجلين قائمين فهنا النعت يطابق في الايه في التثنية. وبرجال قائمين جمع. وبامرأة قائمة مؤنث. فيطابق الموصوف لأنك تقول مررت برجلين قاما وبرجال قاموا وبامرأة قامت. وتقول خلي بالك شوف يعني هو بيضع لك الميزان انك تحط فعل مكان النعت. تمام؟ تضع فعل مكان النعت. ولذلك قال ايه كالفعل فقفوا ما قفوا فاعمل نفس الشيء. فانت بتيجي تحط الايه الفعل يعني انت الان مثلا ايه انت بتيجي تقول مررت بايه برجلين قائمين. طيب هتشيل انت قائمين وتقول ايه قاما. هل يصح انك تقول قام بدون الف؟ لا صح. فبالتالي هيطابق في الايه في التثنية والايه والجمع. كذلك في المؤنث والمذكر. انت بتقول مررت بامرأة قامت مش كده؟ يبقى هتيجي تقول بامرأة قائمة ما دام هتجعل ايه ان في الفعل ضمير. لكن في النعت السببي بقى ايش الفرق؟ ان النعت السببي يرفع اسما ظاهرا. فانت الفارق انك في حالة النعت الحقيقي هتحل محله فعلا والفعل هذا يرفع ضميرا. وفي حالة النعت السببي ستحل محل النعت السببي فعلا يرفع اسما ظاهرا. وتشوف بقى هيتبع في ايش الفعل وتجعل النعت الحقيقي يتبع الفعل اللي حل محله ورفع ضميرا وتشوف النعت السببي وتجعله يتبع الفعل اللي حل محله ورفع اسما ظاهرا، لان دي من ضمن الفروق المهمة بين النعت الحقيقي والنعت السببي. اولا النعت الحقيقي ينعت فعلا ايه المنعوت او المتبوع، بينما النعت السببي ينعت سببيه او ما به اعتلق كما قال ايه الامام ابن مالك رحمه الله تعالى. من الامور المهمة جدا ان النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا، بينما النعت السببي يرفع اسما ظاهرا. فتقول انت ايه جاء زيد القائم، اي القائم هو، فده نعت حقيقي. لكن تعالى جاء زيد القائم ابوه، فابوه فاعل للقائم، وده نعت سببي. فدي نقطة مهمة جدا في الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي، ان النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا. جاء زيد العالم، جاء زيد الضارب اي هو، جاء زيد القاتل هو، تمام. لكن تعالى لما تجعله نعتا حقيقيا نعتا سببيا ستظهر تجعل الفاعل ليس ضميرا كما هو في النعت الحقيقي، ولكن سيكون ايه اسما ظاهرا. فتقول جاء زيد القاتل ابوه، او القاتلة امه، او القائم عمه. فايه هيكون عمه وامه وابوه، هذه فعل الايه للنعت السببي. وبالتالي انت عندما تأتي بفعل برضو تحط مكانه، فتقول جاء زيد جاء رجل قام ابوه، جاء رجل قام ابوه، او قام ابواه، او قام اعمامه. خلي بالك شوف هو ما بيتغيرش اهو في مسألة الافراد والايه والتثنية والجمع. واما بالنسبة للتأنيث والتذكير فيتبع ما بعده، فتقول جاء زيد جاء رجل قامت امه، فتبع ما بعد. وبالتالي يا شباب شوف الان احنا في العشرة في اربعة بيتبع النعت الحقيقي بيتبع ما قبله في اربعة من عشرة صح، فبيتبعه في واحدة من الرفع والنصب والجر، بيتبعه في واحدة من الافراد والتثنية والجمع، بيتبعه في واحدة من التعريف والتنكير، بيتبعه في واحدة من الايه من التذكير والتأنيث. تعالى بالنسبة للنعت السببي، النعت السببي معاه 2 من 5 اللي هو بيتبعه في واحدة من الرفع والنصب والجر، وبيتبعه في واحدة من الايه من التعريف والتنكير، تمام. طيب تعالى بقى ندور على الايه ال 2 من 5 التانيين، مسألة الافراد والتثنية والجمع. الاصل في هذا انه يكون مفردا، السبب الاصل في السببي ان يكون مفردا. الدليل على كده هات الفعل، هتجد ان الفعل لا تلحق علامة تثنية ولا جمع. لتقول جاء رجل قام اعمامه، جاء رجل قام عماه، شوف ازاي هيبقى ايه قام على ما هو عليه، الا في لغة اكلون البراغيث وهي ليست ايه ليست اصلا في لغة اكلون. ستقول جاء رجل قاموا اعمامه صح، وقام عماه، لكن في لغة عامة العرب هتقول قام بس وتبقيها، لانه سيكون الاسم الظاهر بعده فاعلا، وبالتالي لن تلحق الفعل علامة تثنية ولا جمع. زي ما بتقول جاء الرجال الساعة، فما بتقولش جاءوا الرجال ولا جئنا النسوة ولا جاء الرجلان، الا على لغة اكلون الايه البراغيث والكلام ليس عليها، تمام. فايه ده بالنسبة للايه للافراد والتثنية والجمع، فالاصل فيه ان يبقى على افراده. طب بالنسبة للتأنيث يتبع ما بعده، فانت بتيجي تقول جاء زيد القائمة امه، مثل ما تقول جاء زيد او جاء رجل قامت امه، تمام. فتجد ان ايه الفعل انث بسبب ما بعده من الايه من الفاعل، وكذلك النعت هيلحقه تأنيث اذا كان ما بعده مؤنث. وبالتالي النعت الحقيقي كما قلنا يتبع منعوته في اربعة من عشرة عددناها عدة مرات. النعت السببي يتبع منعوته اللي هو قبله في 2 من 5 في واحدة من الرفع والنصب والجر، وواحدة من الايه من التعريف والتنكير. واما بالنسبة للافراد والتثنية والجمع فالاصل فيه ان يبقى على الافراد، وبالتالي لا يتبع ما قبل ولا ما بعده فيها. طيب بالنسبة للتأنيث والتذكير يتبع ما بعده، تمام. يبقى كده اتحلت المشكلة. قال ولاحظكم يا شباب وهو لدى التوحيد والتذكير او سواهما كالفعل، حكاية كالفعل دي انك هتحط الفعل بس كل ما فيها الفرق في النعت الحقيقي والنعت السببي، ان في النعت الحقيقي اجعله يرفع ضميرا، اجعل الفعل يرفع ضميرا، فقل جاء رجل قام، جاء رجل قام، جاء رجلان قام، جاء رجال قاموا، وشوف الفعل يحصل ايه وطبقه على النعت. لكن تعالى في النعت السبب تقول ايه، جاء رجل قام والداه، وقام اعمامه، وقامت امه، وتشوف ايش اللي هيتبع ما بعده، وتجعله ايضا نفس الايه، وتحل محل النعت وتجعله يتبع الايه، يتبع الفعل. ده معنى فقف ما قفوا. قال فسوى التذكير التأنيث، وسوى التوحيد التثنية والجمع، وحال في ذلك على الفعل، فعلم أن النعت الحقيقية وهو ما رفع ضمير الموصوف يجب مطابقته للموصوف في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، وأن السببية وهو ما رفع ظاهرا متلبسا بضمير الموصوف لا يجب مطابقته في ذلك. فتقول مررت برجلين قائمين وبرجال قائمين وبامرأة قائمة، فيطابق الموصوفة، لأنك تقول مررت برجلين قام وبرجال قاموا وبامرأة قامت، وتقول مررت برجل قائمة أمه وبرجلين قائم أبواهما وبرجال قائم آباؤهم، فلا يطابق، لأنك تقول مررت برجل قامت أمه وبرجلين قام أبوهما وبرجال قام آباؤهم. ثم قال وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه. المراد بالمشتق اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة باسم الفاعل وأفعل التفضيل، تمام، اللي هي المشتقات اللي هي يعني نسميها ايه، اللي هي بتعمل عمل الايه الفعل اللي هو بيسموه بعض الاحيان الوصف، ساعات يقول لك وصف او مشتق او غيره. ليش؟ لانه الاصل في النعت ان يكون ايه، ان يكون مشتقا. ايوه، لان الاصل في النعت للمفرد زي ما في الخبر، لانه اصلا الخبر هو اشبه بانه يكون وصفا ايضا، تمام. فالجملة ستكون مؤولة بالمفرد، فانت عندما تقول ايه، جاء رجل مثلا يمشي، تمام، جاء رجل يمشي، فجملة يمشي هتكون نعت، كأن التقدير جاء رجل ماشيا، جاء رجل ماشي، تمام، على انه ايه، على انه نعت. فهنا قال كصعب وذرب. ذرب الضرابة يعني ايه، اللسان اللي هو الفاظ سيئة، ذرب لسانه يعني ايه، يأتي بألفاظ ليست جيدة. قال ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه او ما شبهه. المراد بالمشتق اسم الفاعل واسم المفعول وامثلة المبالغة، ما هي دي امثلة المبالغة تبع لاسم الفاعل، والصفة المشبهة باسم الفاعل وافعل التفضيل، وقد تقدم بيان ذلك كله. وصعب والذرب من الصفة المشبهة، والذرب بالذال المعجمة هو الحاد من كل شيء، المشهور الحد اللسان يعني. قال والمراد بشبه المشتق اسم الإشارة، وهو المشار إليه بقول كذا وذي بمعنى صاحب، وهو المشار إليه بقوله وذي والمنسوب، وهو المشار إليه بقوله والمنتسب. يبقى الآن هو بيحدد إيش اللي يمكن أن ينعت به. فالأصل في النعت كما قلنا أن يكون مشتقا أو شبه إيه مشتق، أو بمعنى مؤول بالمشتق، تمام، زي كلمة أسد. كلمة أسد مشتق أم جامد؟ جامد، لكن ممكن أنعت به على تأويله بالمشتق. لو أردت الأسد الحيوان المعروف لا يصلح، أو امرأة أو رجل لا تصلح، إلا إذا أولت بالمشتق فيصلح. تقول جاء يعني إيه رجل أسد، ومرادك شجاع وليس مرادك الحيوان المعروف، لأن الحيوان المعروف هيبقى اسم جنس، واسم الجنس جامد لا يوصف به. ولذلك أيضا شوف هنا أسد علي وفي الحروب نعامة، شوف تعلق به الجار والمجرور، صح، أسد علي، مع أن الجار والمجرور لا يتعلق إلا بإيه، مشتق أو فعل، فهنا أسد يعني شجاع علي، فده مما يدلك على ان الجامد ممكن لو تؤول بالمشتق يصلح ان احنا نعامله معاملة المشتق. ولذلك هو جاب هنا اسم الاشارة. اسم الاشارة هو جامد ولا مشتق؟ جامد بلا شك، لكن هيستخدم بمعنى المشار اليه. تقول الرجل هذا، الرجل هذا، فتعرب هذا على انها ايه؟ على انها نعت، كأن التقدير الرجل المشار اليه، والمرأة هذه، والتقدير والمرأة المشار اليها. فهذا او هذه او غيرها من اسماء الاشارة هيستخدم ايه؟ هيستخدم مؤول بالايه؟ مؤول بالمشتق. فده ما عندناش مانع. كذلك ذو، ذو علم، كأنها بمعنى عالم ايضا، مع ان كلمة ذو هي جامدة. تمام. وايضا النسبة، النسبة تحول الايه؟ تحول الاسم، الاسم. فتقول جاء رجل مصري ابوه، فكلمة مصر لما تدخل عليها الياء المشددة اللي هي ياء النسبة، وده من التغييرات التي تقع على الاسم المنسوب، انه من ضمن ما يتغير، ويتغير فيه يتغير عدة تغييرات، يتغير من ناحية اللفظية، ويتغير من ناحية الايه؟ من ناحية المعنوية، ومن ناحية الحكم، الحكم ايضا. فالتغيير من ناحية اللفظ لا شك بتزود له ياء ايه؟ مشددة، وتكسر حرف قبل ياء النسبة. التغيير من ناحية المعنى ان هو كان المنسوب اليه واصبح المنسوب، يعني كلمة مصر اصبحت مصري، اختلفت. وايضا يختلف حكمه، كلمة مصر كانت جامدة، وكلمة مصرية اصبحت ايه؟ مشتقة. فيصح انك تنعت بها، بل يصح انك ترفع بها فاعلا، فتقول جاء رجل مصري ابوه، فتقول ابوه فاعل لايه؟ المصري. وبالتالي لا مانع ان احنا ننعت بالايه؟ بالمنسوب، المنسوب. وبالتالي دي اشياء في الاصل كانت جامدة كاسم الاشارة وذو والاسم المنسوب، واصبحت يمكن ان احنا نستخدمها في النعت لانها ايه؟ مؤولة بالمشتق. ده معنى ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا والمنتسب. قال كذا وذي والمنتسب، كذا وذي بمعنى صاحب، وهو المشار إليه بقوله وذي، والمنسوب وهو المشار إليه بقوله والمنتسب. فتقول قام زيد هذا، فهذا نعت لزيد وهو جامد، إلا أنه شبيه بالمشتق، كأنك قلت قام زيد المشار إليه. وكذلك مررت برجل ذي مال، أي صاحب مال. وكذلك مررت برجل قرشي بمعنى منتسب لقريش، والوصف به أكثر مما قبله، اللي هو المنتسب أكثر من الإيه؟ من أسماء، من اسم الإشارة، ومن إيه؟ ومن ذو. والوصف به أكثر مما قبله، ولذلك يرفع الظاهر. فتقول مررت برجل تميمي أبوه، فمررت فعل فاعل، برجل جار مجرور متعلق بمررت، وتميمي نعت لرجل، وأبو فاعل تميمي. ثم قال ونعت بجملة منكرة فأعطيت، ما أعطيته خبرة. نعم،
ما أعطيته،
لا لا، ما أعطيته الجملة، هو مش بيتكلم عليك، بيتكلم على الجملة. ما أعطيته، أي أعطيته الجملة. ونعت بجملة منكرة فأعطيت، ما أعطيته خبرة، أي حال كونها خبرا. فيقصد نحن معنا عبارة مشهورة نقول إيه؟ الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. تمام. فما تيجي تقول إيه؟ جاء رجل يمشي، فتقول يمشي جملة فعلية في محل رفع نعت الايه؟ نعت الرجل. وتقول جاء رجل ابوه عالم، فتقول ابوه عالم، هذه جملة اسمية في محل رفع ايه؟ نعت للرجل. وبالتالي اذا كان مسبوقا بنكرة، الجملة اذا كانت مسبوقة بنكرة ستكون الجملة نعتا، وان كانت مسبوقة بمعرفة ستكون الجملة حالا. تمام. فانت لو قلت جاء رجل يمشي، فيمشي هنا نعت، ولو قلت جاء زيد يمشي، يمشي هنا ستكون حال. ليش؟ لان القاعدة بتقول ان الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف احوال. فلما تقول جاء زيد يمشي، فيمشي صفة، وجاء رجل ابوه عالم، جاء رجل يمشي، فيمشي صفة، وجاء رجل ابوه عالم، فابوه عالم ايضا صفة. لكن لو احببت تجعلها احوالا فاقلب النكرة الى معرفة وقل جاء زيد يمشي، يبقى يمشي حال، وجاء زيد ابوه عالم، او والشمس مشرقة، فالشمس مشرقة او ابوه عالم، ستكون ايه جملة حالية في محل ايه في محل نصب. فده مقصده ونعت بجملة منكرة فاعطيت ما اعطيته خبرة، اي تاخذ حكم الجملة الخبر، والجملة الخبر هي تكون خبرية، يعني لا تكون انشائية في الاصل، ولا تكون نهيا، ولا وانت تقول ايه زيد، لا تقول ايه زيد ما اجمله، ولا تقول زيد اضربه، الاصل كده يعني. وان ساغ عند بعض العلماء ان يكون الايه الخبر، لكنه مكروه عندهم ان يكون الخبر ايه انشائيا، لكن الاصل في الخبر الجملة الخبرية انها تكون ايه تكون خبرية وليست ايه وليست انشائية. فمقصده ان تاخد نفس احكام الجملة الخبرية الا فيما سيستثني في الايه في العبارة اللي في البيت اللي بعده، اللي هي اي قاعدة. نفس الشيء، نعم نعم ينطبق عليها نفس الشيء. الجر والمجرور نفس الشيء ينطبق عليه، نعم. اسم الإشارة ماله؟ ها لا هي لا تأتي في الحقيقة. شوف في اسم الإشارة أنت لا تقول جاء رجل هذا، لا يأتي اسم الإشارة إيه بعد النكرة، لكن الجر والمجرور والظرف نعم أنت بتأتي تقول جاء رجل مثلا في السيارة، أو جاء عصفور فوق الغصن، أو وقف عصفور فوق الغصن. ففوق الغصن هنا تعرب إيه إنه صفة، بينما لو قلت جاء زيد فوق السيارة هتعرف فوق السيارة حال. فنفس نعم، لأن أصلا هي ملحقة بالإيه، هي شبه الجملة ملحق بالإيه ملحق بالجمل، فيأخذ نفس الأحكام، إن جاء بعد النكرات فيعرب صفة، وإن جاء بعد المعارف يعرب إيه حالا. وممكن نزيد تفصيل اللي احنا اخذناه معكم في موصل الطلاب، لما قلنا انه ايه الان لو كانت الكلمة ليست نكرة محضة ولا معرفة محضة فيجوز الوجهان، مش كده؟ مش احنا قلنا يعني مثلا يكون معك نكرة موصوفة، فعندما يكون معك نكرة موصوفة ويأتي بعدها جملة، فالجملة دي ممكن تعربها حال وممكن تعربها ايه نعت، لانه يصبح المسألة ايه بين بين. الان انت عندك طرف نكرة محضة، فالجمل بعدها واشباه الجمل ستكون نعوتا، وعندك في الطرف الاخر معرفة محضة، فالجمل بعدها واشباه الجمل ستكون ايه حالا. لما نأتي لمرحلة وسطى اللي هي ايه نكرة غير محضة او معرفة غير محضة، ما معنى نكرة غير محضة؟ يعني نكرة حصل لها نوع من التقييد شوية، فلم تعد يعني زي ما تقول ايه فيها النكارة الواسعة التي لاسم الجنس، كأن مثلا تقيد بنوع من الايه نوع من النعت، تقول مثلا ايه رجل كريم، فرجل كريم ليست نكرة محضة. فان جاء بعد كلمة رجل كريم جملة يصح لك ان تعرب الجملة حالا او ايه او نعتا. كذلك معنى معرفة غير محضة، وهي التي تكون معرفة في اللفظ لكن هي في المعنى نكرة، مثل ال الجنسية، تمام؟ تقول رأيت العصفورة على الغصن، رأيت العصفورة على الغصن، او وقف عصفور على الغصن. فلو قلت وقف عصفور فتعين ان يكون ما بعدها ايه صفة، لكن لو قلت وقف العصفور على الغصن، ان اردت عصفورا بعينه وكان مرادك بال هنا عهدية، فما بعدها سيكون ايه الجملة التي بعدها او شبه الجملة سيكون ايه حالا. لكن لو اردت بال هنا ال الجنسية، اللي هي ال الجنسية تدل على الجنس وبالتالي لا تحدد الايه اللي دخلت عليه، لكن تعامل مع معاملة المعرفة، يصح الابتداء بها ويصح الاتيان بالحال لصاحبها، فدي تسمى ايه معرفة غير محضة، يعني معرفة غير صافية، يعني معرفة يشوبها نوع من النكارة. ففي تلك الحالة اصبحت عندك النكرة غير المحضة والمعرفة غير المحضة أصبحت كأنها مرحلة وسطى بين النكرة المحضة والمعرفة المحضة. النكرة المحضة تعين أن يعرب الجملة بعدها أو شبه الجملة أن يعرب إيه؟ أن يعرب صفة. والمعرفة المحضة تعين أن يكون ما بعدها حالا، تمام. وأما النكرة غير المحضة والمعرفة غير المحضة فيصح أن يعرب ما بعدها من جملة أو شبه جملة أن يعرب حالا أو يعرب إيه نعتا. وإن كان الأولى مع النكرة المحضة إن احنا نرجع للأصل إنها نكرة ونعربها صفة، لكن يجوز أن تعرب ما بعدها حالا. والأولى في المعرفة غير المحضة أن تعرب ما بعدها حالا من جملة أو شبه جملة، ولكن أيضا يجوز أن تعرب ما بعدها إيه صفة خلافا للأولى أو خلافا للأرجح، تمام. فده الخلاصة المسألة. قال: ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرة. شمل قوله بجملة الجملة الاسمية، مكتوب الجملة الاسمية والجملة الفعلية. شمل قوله بجملة الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وفهم من قوله منكرة أن الجملة لا تكون نعتا للمعرفة، ستكون حالا، وذلك لأنها مقدرة بالنكرة، يعني هم بيعتبروا الجملة نكرة، وبالتالي أنت لو عندك المنعوت نكرة يبقى هنا توافق، التوافق ده بيكون في النعت، لكن لو عندك ده معرفة الحال عادي بتكون نكرة والإيه والصاحبة يكون معرفة، تقول جاء زيد راكبا، وبالتالي نحن ننظر إلى الجمل أو أشباه الجمل على إنها نكرة، تمام. فإن توافقت مع المنعوت يبقى هي نعت، وإن تخالفت فما ينفعش نعت، لأنه النعت يطابق الإيه المنعوت، لأن هنا ما عندنا منعوت نعت سببي، له على الأساس نعت الحقيقة وهو الأصل في الكلام. قال: لأنها أي الجملة مقدرة بالنكرة، فتقول: مررت برجل قام أبوه، فجملة قام أبوه إيه نعت، وبامرأة أبوها قائم، أبوها قائم نعت. فلو وقعت الجملة بعد معرفة لكانت في موضع نصب على الحال. وفهم من قول فأعطيت ما أعطيته خبرة أنها لابد فيها من رابط، صح، ودي برضو من ضمن الأشياء أن يكون رابط، لأن أنت عندك عندما تكون الجملة خبرا يكون فيها إيه ضمير يربطها بالمنعوت، وأوهم إطلاقه في الجملة أنها تكون طلبية، لأن الجملة الطلبية يخبر بها عن المبتدأ، فلذلك أزال هذا الإيهام بقوله. إن كان هناك مكروها الجملة الطلبية أنها تكون خبر، هي ليست مستحسنة لكن جائزة عند الجمهور، لكن هنا ممنوعة لا تصلح مطلقا. قال: وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، كأنه استدرك، لأن هناك اللي هو الجملة لما قال فأعطيت ما أعطيته خبرا، أي كأنه لما قال إيه الجملة النعت، هم ينعتون بالجملة، وعندما تنعت بالجملة تأخذ حكم الإيه الجملة الخبرية. قال: إلا في حالة الطلب فإنه يسوغ على كراهة أن يكون إيه خبرا، لكن هنا يمنع. وامنع إيه وامنع هنا يقصد في باب النعت، ومعنى لا تمنع هناك في باب الإيه في باب الخبر. وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، يعني أن الجملة الطلبية يمتنع وقوعها صفة، وذلك كجملة الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض، فلا يقع شيء من ذلك نعتا، لأنها لا تدل على شيء محصل يحصل به تخصيص المنعوت، لأنه ما يفيدش ما أقول لك إيه جاء رجل هل زارك، ما يفيد شيئا، تمام. ثم قال: وإن أتت فالقول أضمر توصبي. كأنه إيه اعترض عليه، قال: طب وجدنا بعض الأحيان في جمل طلبية جاءت في موضع أو موقع لا يصلح إلا نعتا، إيش نعمل؟ قال: لو جاءت عن العرب فمؤولة بتقدير القول، تمام. قال: وإن أتت، الكلام على إيش؟ على الجملة الطلبية. وإن أتت الجملة الطلبية خبرا، وإن أتت الجملة الطلبية نعتا، فالقول أضمر تصبي، فلا بد من تأويل، والتأويل ده يتم بإيه بتقدير كلمة إيه كلمة القول، تمام. يعني إذا جاء من كلام للعرب ما يوهم وقوع الجملة الطلبية نعتا فأوله على إضمار القول، ومما جاء مما يوهم ذلك قول الراجز، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمزق، هل رأيت الذئب قط؟ هو بيقدح في ناس ضيفوه، فبيقول ايه جلسونا واجاعونا حتى ايه لما جن الظلام ودخل وهم لسه جابونا في الاخر ايش جابونا ماء مشوب بالحليب او حليب مشوب بالماء، فاصبح رمادي شكل الذئب. فقال حتى اذا جن الظلام واختلط، يعني دخلنا ايه في الليل، جاءوا بمذق، مذق يعني شويه لبن، هل رايت الذئب قط؟ اي لونها لون الذئب بسبب ما مزجوه، يعني ليس حتى شويه لبن ايه صافي، وانما مزجوه بالماء حتى اصبح اغبر. فالشاهد في هذا انه قال ايه بمذق، المذق هنا منعوت، هل رايت الذئب قط؟ ده النعت. تمام. طيب هل النعت يكون جملة استفهامية؟ هنا مؤول بقوله بمذق يقال فيه هل رأيت الذئب قط. تمام. وبالتالي ده معنى وإن أتت فالقول أضمر تصبي. قال فظاهره أن الجملة المصدرة بهل نعت لمذق، والتأويل في ذلك أن يكون هل رأيت الذئب قط محكيا بمقول، والتقدير جاءوا بمذق مقول فيه عند رؤيته هل رأيت الذئب، والضمير في قوله ونعته، رجعنا الى الايه في 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 ونعته بجملة عائد على العرب، ومن له نعته العرب يعني، وما في قوله فأعطيت ما أعطيته، ما أعطيته مفعول ثان. تمام. لأعطيت، وفي أعطيت ضمير مستتر لهنا بالفعل، عائد على الجملة هو المفعول الأول، وصلت ما أعطيته وهو مفعول ثان، وخبرا ما أعطيته خبرا منصوب على الحال، أي حال كونها إيه خبرا. تمام. وصلت ما أعطيته وهو مفعول ثاني، الظاهر الضمير يقصد ما أعطيته، هو دي تعود على إيش يا شباب؟ قال وفي أعطيت ضمير مستتر. تمام. أعطيت هي عائد على الجملة وهو المفعول الأول اللي هو النائب فاعل، وصلة ما أعطيته. تمام. فأعطيت ما أعطيته وهو يقصد ما، قوله وهو يعني ما، مفعول ثاني فأعطيت، لأن المفعول الأول أصبح نائب فاعل وما أصبح إيه المفعول الثاني. وخبرا دل إيه حال، أي حال كونها خبرا منصوب على الحل من الضمير المستتر في أعطيته. وإيقاع ده بقى إيه، وامنع هنا إيقاع مفعول به، مفعول بمنع، وهو مصدر مضاف إلى المفعول، إيقاع ذات الطلب أي أن توقع ذات الطلب، وذات ذات الطلب إيقاع ذات الطلب نعت لمحذوف أي جملة ذات الطلب، والتقدير إيقاع الجملة ذات الطلب. وإن أتت بقى، وإن أتت يعني الجملة الطلبية نعتا فأضمر القول. ثم قال ونعت بمصدر كثيرة، يعني أن النعت برضو نعت يعني العرب، يعني أن النعت بالمصدر جاء في كلام العرب كثيرا، وهو على خلاف الأصل، لأن المصدر جامد مش كده يا شباب، المصدر جامد شق منه الأشياء يعني، فكيف نعت به؟ هو جاء كثيرا. فهم في مسألة المصدر معاهم تقريبا ثلاثة أوجه في مسألة الايه في مسألة التأويل. الآن أنت بتقول جاء رجل عدل وامرأة عدل ورجال عدل، وبعدين المصدر لما يأتي لأنه لا يحتاج إلى تثنية وتذكير وإفراد، وإنما يأتي على صورة واحدة وهي الإفراد والايه والتذكير، فتقول جاء رجل عدل وامرأة عدل وامرأتان عدل ورجلان عدل ورجال عدل ونساء عدل. طيب ايش تأويله بقى؟ معاك ثلاث اوجه، اما ان هو مؤول بالمشتق اي عادلا، يبقى عدل هنا مؤول بايه باسم الفاعل او ما اشبهه بحسب السياق، فهنأول المصدر بايه باسم الفاعل او اسم المفعول او صفة المشبهة بحسب الايه بحسب الكلمة او الجملة. تمام. يبقى ده ايه واحدة. الثانية ان يكون هنا في محذوف مقدر، يعني جاء رجل ذو عدل، هذه الثانية. الثالثة أن يكون على سبيل المجاز، أنك جعلت الرجل نفسه هو العدل، فده يبقى فيه مبالغة وعلى سبيل المجاز، كأن تقول لما يقال زيد علم، زيد مال، إنما مرادك أنه مليء، فجاء رجل عدل كأنه هو نفس الإيه؟ نفس العدل، لأن ده شيء معنوي العدل والإيه؟ وهذه الأشياء لا يمكن أن تكون هي اللي إيه؟ جاءت، لكن ده على سبيل الإيه؟ على سبيل المبالغة والتجوز. يبقى في ثلاث أوجه في تأويل الإيه؟ في تأويل المصدر إذا جاء إيه؟ إذا جاء صفة، إما أن يؤول بمشتق، كان يؤول باسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة اللي هي الأساس في الإيه؟ الأساس في النعوت. الثاني أن تقدر كلمة ذو، فتقول جاء رجل عدل أي رجل ذو عدل. الثالث أن تعتبر على وجه المبالغة والمجاز، فبأنك عددته العدل نفسه، مع أن ده في الحقيقة ليس واقعا لكن على سبيل المبالغة، وهذا سائق في الإيه؟ سائق في العربية. قال ونعت بمصدر كثيرة، يعني أن النعت بالمصدر جاء في كلام العرب كثيرة، وهو على خلاف الأصل، لأن المصدر جامد لكنه شبيه بالمشتق، ولا يفهم من قوله كثيرا اضطراد الوصف كما الوصف كما تقدم في قوله ومصدر منكرا ومصدر منك هي مصدرا مش كده تأتي ولا مرت مصدرا مصدرا منكرا مرت معنا دي ومصدرا منكرا حالا يقع بكثرة. أنا فاكر كده مصدرا منكرا حالا يقع بكثرة، تمام، ده الظاهر في باب الحال. أيوة في باب الحال، في باب الحال اللي هو في إيه؟ في الجزء الثاني، الجزء الثاني أدي الحال أهو في صفحة 142 يا شباب. إلا جابها مصدر ومصدر منكر حالا يقع، يبقى على أنها مبتدأ بكثرة كبغتة زيد طلع، تمام. والكلام ده نفسه إيه؟ نفسه قلناه أعتقد في الإيه؟ هناك في الحال، مش كده؟ نفس الكلام، تمام. ونعت بمصدر كثيرة، يعني أن النعت بالمصدر جاء في كلام العرب كثيرا، وهو على خلاف الأصل، أن المصدر جامد لكنه شبيه بالمشتق، ولا يفهم من قوله كثيرا اضطراد الوصف كما تقدم في قوله مصدر منكر حالا يقع بكثرة. ثم قال فالتزموا الإفراد والتذكير، يعني أن المصدر إذا وقع نعتا التزم إفراده وتذكيره، فتقول مررت برجل عدل وبرجلين عدل وبرجال عدل وبامرأة عدل وبامرأتين عدل وبنساء عدل، يعني هي نفس الايه؟ نفس العبارة. وسبب ذلك أن النعت في الحقيقة محذوف، والأصل مررت برجلين ذوي عدل، ده من ضمن التأويل يعني، فحذف المضاف وبقي المضاف إليه على ما كان عليه من الإفراد، تمام. ثم قال ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف، تمام. ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف. شو يا شباب؟ قال غير واحد هو المثنى والمجموع، وله صورتان، إحداهما اختلاف معنى النعتين أو النعوت، فهذه يعطف فيها النعوت بعضها على بعض بالواو، نحو مررت برجلين كريم وبخيل، أو برجال كريم وبخيل وعاقل. شوف ونعت غير واحد إذا اختلف، لأنك أنت شوف يا شباب، لو قلت مررت برجال ونعوتهم واحدة فتقول مررت برجال كرماء، صح؟ لكن الآن اختلفت صفاتهم، فمنهم كريم ومنهم بخيل ومنهم عاقل ومنهم مجنون، فتقول مررت بإيه؟ برجال بخيل وكريم وأديب، ده معنى ونعت غير واحد إذا اختلف فرقه، يعني لا تجيبوا إيه؟ يعني الآن المنعوت جمع، لكن نعت كل واحد من هذا الجمع مختلف عن إيه؟ عن الآخر. لو كان نعتهم واحدا جمعناه، فلو كان الرجال يتصفون بصفة واحدة كونهم أدباء كونهم كرماء كونهم بخلاء، فهنصفهم بإيه؟ بالجمع، فتقول مررت برجال كرماء مررت برجال بخلاء، لكن إذا اختلف فرقه بالعطف، فتقول مررت برجال كريم وبخيل وأديب، أو برجلين كريم وبخيل. تمام، ده معنى إيه؟ ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه، أي فرقه حال كونك عاطفا لا إذا ائتلف. ويفهم إن هذا لا يفعل إذا ائتلف، يبقى ده في حالة إيه؟ تفرق النعوت، لا إذا ائتلف، بمعنى لا تفعل ذلك إذا ائتلف. طب ما إيش تفعل؟ تأتي بإن تأتي بجمع، فتقول إذا ائتلف مررت برجال كرماء، لكن إذا اختلف تفرقه بإيه؟ بعاطف. تمام، ده معنى ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف. قال غير واحد هو المثنى والمجموع. تمام، وله صورتان. وعليكم السلام. غير واحد هو المثنى والمجموع وله صورتان، إحداهما اختلاف معنى النعتين أو النعوت، فهذه يعطف فيها النعوت بعضها على بعض بالواو، نحو مررت برجلين كريم وبخيل، أو برجال كريم وبخيل وعاقل. والأخرى ائتلافهما أو ائتلافهم أو ائتلافها، يبدو ائتلافها، فهذه يستغنى فيها بالتثنية والجمع عن العطف، نحو مررت برجلين كريمين أو برجال كرام. ويجوز في نعت الرفع الابتداء وخبره فرقه، ها ده عرب هيعرب ولا ايش؟ ويجوز في نعت، ايوه في نعت، يعني الان كلام جديد. ويجوز في نعت الرفع الابتداء، يعني نعت غير واحد وخبره فرقه. تمام تمام، ونعت غير واحد إذا اختلف فرقه فرقه. تمام، والنصب ويجوز النصب أيضا، والنصب بإضمار فعل، بإضمار فعل يفسره فرقه، كأنه اشتغال، ونعت فرقه أو نعتا فرقه، ونعت غير واحد فرقه، ونعت غير واحد فرقه. يبقى نعت على انها مبتدا كالاسم الايه المشغول عنه، يمكن تعربه زي ايه؟ زيدا اكرمته او زيد اكرمته، فاما مبتدا والجمله بعده خبر، واما ايه مفعول لفعل يفسره الايه المذكور. تمام، باضمار فعل يفسره فرقه وهو المختار. طيب، وواحد نعت لمحذوف تقديره، ونعت غير منعوت واحد، ونعت غير واحد. تمام، وعاطفا حال من الفاعل، اي فعاطفا فرقه، فرقه انت حال كونك عاطفا، فعاطفا فرقه. نعم، حال من الفاعل مستتر في فرقه انت، ولا عاطفة عطفت اذا ائتلف، لا اذا ائتلف على اذا اختلف. تمام، ثم قال ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، يعني أنك إذا ذكرت منعوتين معمولين لعاملين متحدين في المعنى والعمل، خلي بالك أتبعت النعت للمنعوت في إعرابه، فتقول ذهب زيد وذهب عمرو العاقلان، ونعت معمولي وحيدي معنى. الآن معمولين معناهما وعملهم واحد، خلي بالك ذهب وذهب، وعندك معموليهما زيد وعمر، ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، يعني أنك، وعليكم السلام، إذا ذكرت منعوتين تمام معمولين، الآن انتبهوا معك، المنعوتين اللي هو زيد وعمر، تمام، يعني انك اذا ذكرت منعوتين معمولين لعاملين، العاملان اللي هما ذهب وذهب، ومتحدين في المعنى والعمل، صح؟ اتبعت النعت للمنعوت في اعرابه، فتقول ذهب زيد وذهب عمر العاقلان، فان العاملين متحدان في المعنى وشمل المتحدين في المعنى واللفظ كالمثال المذكور والمتحدين في المعنى دون اللفظ، لأنه قال وحيدي معنى وعمل أتبع نحو ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان، ومعنى قوله أتبع أجز الإتباع، لا أن الإتباع واجب لأنه يجوز فيه القطع، وفهم منه جواز الإتباع إذا كان العامل فيهما واحدا من باب أولى، هذا هنا عاملان فعامل واحد أولى، نحو ذهب زيد وعمر العاقلان وهو من باب أحرى. وفهم منه أيضا أن العاملين إذا اختلف معنا لم يجز الإتباع، وفيه ثلاث صور، إحداها أن يختلف في المعنى واللفظ نحو ذهب زيد وهذا عمر العاقلان فما ينفعش، تمام، والثانية أن يختلف في اللفظ والمعنى ويتفق في الجنس نحو قام زيد وخرج عمر الكريمان. الثالثة الجنس يقصد أي جنس الفعل والاسم، نعم تمام، نحو قام زيد وخرج عمر الكريمان. الثالثة أن يتفق في الجنس وفي اللفظ ويختلف في المعنى نحو وجد زيد ووجد عمر، إذا كان وجد مختلف المعنى، لأن وجد من المادي وجد القلم غير وجد بمعنى حزنة، تمام، إذا أريد بوجد وجد الأولى حزنة وبالثاني أصاب ما ينفعش برضه. وفهم من قولي وعمل أنهما إذا اختلف في العمل لم يجز فيهما الإتباع نحو ضربت زيدا وقام عمرو، لأن ده بيرفع وده بينصب، العاقلان ما ينفعش لأنك تجعله منصوب ولا مرفوع، وخاصم زيد عمرا العاقلان. ويحتمل قوله بغير استثناء أن الإتباع سائغ فيما ذكر بغير استثناء، يشير به إلى قول من يمنع الإتباع وإن اتفق في المعنى وهو ابن السراج. ويحتمل أن يريد بغير استثناء في الرفع والنصب والجر، وبه جزم الشارح، الشارح اللي هو ابن الناظم، تمام. ونعت رجع إلى الإعراب، ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع، يبقى نعت مفعول، ونعت مفعول مقدم بأتبع وهو مصدر مضاف إلى المفعول اللي هو معمولي، لأنه نعت معمولي إلى المفعول وهو على حذف مضاف بين معمولي ووحيدي والتقدير، ونعت مفعولي عاملين ووحيدي فوحيدي نعت لعاملين، ومعنى مجرور بإضافة وحيدي إليه، وحيدي معنى، تمام، وعمل معطوف على معنى، وحيدي معنى ومعنى وتقف وعمل، وبغير متعلق بأتبع، أتبع بغير استثناء الجار والمجرور يعني، تمام. ثم قال وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، ده اللي هو مسألة القطع، قطع النعت يعني، قطع النعت كما قالوا في بسم الله الرحمن الرحيم، تمام، يجوز بس بشرط ايه، ان يكون اصلا مستغني عنهم، يعني يكون ايه تعريفه تم بغير الايه بغير تلك النعوت، وبالتالي اصبحت تلك النعوت كأنها بمنزلة فضلة، تمام، فحينئذ يجوز لك الاتباع وعدم الايه الاتباع. اما اذا كان لا يتعرف الا او لا يؤدى المعنى الا بالنعت ففي تلك الحالة لابد من الاتباع، فده معنى شوف قال وان نعوت كثرت، ده طبعا الحالة دي في تعدد النعوت، وإلا في عدم التعدد ما مش موجودة لأنه معك نعت واحد، تمام، لكن تعددت. وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن، مفتقر ما زال محتاج أتبعت. قد يكون المنعوت الواحد نعتان فصاعدا بعطف كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فهذه النعوت وإن كانت معطوفة، وبغير عطف كقوله تعالى هماز مشاء بنميم، فهماز مشاء بنميم. فإن كان المنعوت مفتقرا لذكرها كلها وجب إتباعها، وعلى هذا نبه بقوله أتبعت، أي وجب إتباعها للمنعوت في إعرابه، وفهم من قوله كثرت أنها زادت على نعت واحد فشمل النعتين فصاعدا، فتقول مررت بزيد الخياط أو بزيد الخياط الطويل، أو بالإتباع مررت بزيد الخياط الطويل بالإتباع على أساس الإيه؟ إحنا لسه في الإتباع، ما دخلناش في القطع بالإتباع. إذا افتقر المنعوت للنعتين المذكورين، يعني زيد ده إذا كان زيد هيتعرف بكلمة زيد أهلا وسهلا، فيحتاج إلى كلمة الخياط يبقى الخياط ما استطعش أقطعها، واحتاج إلى كلمة الطويل كأن فيه زيد خياط آخر واحد قصير واحد طويل، فيبقى بالتالي في تلك النعوت مش هستطيع أن أنا إيه أقطعها لأنه محتاج إليها، تمام. أما إذا كان مستغنيا عنها فبالتالي ممكن أقطعها، ولذلك كلمة إيه مفتقرا لذكرهن يبقى أتبعت، تمام. فقال مررت بزيد الخياط الطويل بالإتباع إذا افتقرت إذا افتقر المنعوت للنعتين المذكورين، ومررت برجل تميمي خياط طويل إذا افتقر المنعوت للنعوت المذكورة. وقد يكون المنعوت معينا غير محتاج غير مفتقر إلى تخصيص بالنعت، وإلى ذلك أشار بقوله واقطع أو اتبع أو اتبع أو اتبع إن يكن معينا معينا بدونها. أنت حر بقى، لا يلزم القطع كأنه لا يجب مطلقا، وإنما القضية قصاراها الجواز، وفي أحوال لا يجوز كما إيه مفتقرا لذكرهن. فهنا بيتكلم على متى يجوز قطع إيه قطع النعت، فقال واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها، تمام. يبقى عكس مفتقرا لذكرهن، يعني أن المنعوت إذا علم بدون نعت ثم أتيت بنعوت جاز فيها الإتباع والقطع، والإتباع في بعضها والقطع في بعضها، استطعت قطعها كلها استطعت إيه بعضها، تمام. يعني يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك قالوا فيها تسع وجوه، بعضهم قال ما أدري كم 16 وجها، وبعضهم ما أدري وصلها إلى 30، يعني شغلات من اللي هي التوافق والتبادل دي، مرة ترفع ده وتنصب ده، ومرة تنصب الاثنين، ومرة ترفعهم، مرة تجرهم، مرة تقطعهم، يعني تدي لك إيه أوجه كثيرة يعني. لا 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 لا، إنما القراءة سنة متبعة لكن لغة بس، وبالتالي لا يصح القارئ إنه إيه يقرأ بها إلا إذا تلقاها أو تلقنها، ولا نعلم أنها في قراءة من القراءات. قال يعني أن المنعوت إذا علم بدون نعت ثم أتيت بنعوت جاز فيها الإتباع والقطع، والإتباع في بعضها والقطع في بعضها، وإلى جواز إتباع بعضها وقطع بعضها أشار بقوله أو بعضها اقطع معلنة، لأنه بيقول واقطع أو اتبع إن يكن معينة بدونها أو بعضها اقطع معلنة، تمام. وفهم من قوله أو بعضها اقطع قطع بعضها قطع بعضها وإتباع بعضها، ويلزم على هذا أن يكون بعضها منصوبا على أنه مفعول بقطع، تمام. وبهذا جزم المرادي يلزم على هذا أن يكون بعضها منصوبا على أنه مفعول يعني أو بعضها اقطع، يقصد في الإعراب في الإعراب مش كده في الإعراب يعني. ويلزم على هذا أن يكون بعضها منصوبا على أنه مفعول بقطع، وبهذا جزم المرادي. وقال الشارح أي وإن يكن المنعوت معينا ببعضها اقطع ما سواه، ده يعني ايه هل كلمة بعضها معمول لاقطع اقطع بعضها او اقطع ما سوى بعضها، يعني كلاهما معنى صحيح. المقصود ان ايه ممكن تخلي شيء وتقطع شيء، تمام، تتبع شيئا وتقطع شيئا. قال أي وإن يكن المنعوت معينا ببعضها اقطع ما سواه انتهى، فجعل مفعول اقطع محذوفا، تمام. وفهم من كلامي أن بعضها مجرور بالعطف على بدونها، وأو في قوله أو اتبع للتخيير بين اتباع النعوت للمنعوت في الإعراب وبين قطع عن التبعية. وفي القطع حينئذ وجهان الرفع والنصب، إما معكش إلا هذا الجر قد يكون من الأصل زي بسم الله الرحمن الرحيم فتجتمع الثلاثة، لكن لو كان أساسا هو مرفوع فما يكون معك إلا النصب، وإن كان منصوب ما يكون معك إلا الإيه إلا الرفع يعني، لكن ما معك وجه الجر يعني الرفع على إنه خبر لمبتدأ محذوف، لما تيجي تقول بسم الله الرحمن أي بسم الله هو الرحمن، أو مفعول لإيه لفعل محذوف بسم الله أقصد أو أعني أو أمدح، تمام، أيا كان. قال وفي القطع حينئذ وجهان الرفع النصب، إلى ذلك أشار بقوله وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر، يبقى هنا المقدر لا يجوز إظهاره. عشان كده ده مثلا من الحالات اللي هي مثلا بعض الكتب لا يريدونها، اللي هي حالات متى يجب حذف المبتدأ. مش في حالات وجوب حذف الخبر، حالات حذف المبتدأ من ضمنها تلك الحالة اللي هي النعت في القطع بالرفع. فأنت ما تيجي تقول بسم الله الرحمن، فالرحمن هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الرحمن، لكن لا يجوز لك انك ايه تظهر كلمة هو. مثل ده يشبه الايه، يشبه ما خدناه في اسلوب المدح والذم، لما قلنا نعم الرجل زيد، اي نعم الرجل هو زيد، فقلنا زيد اللي هو المخصوص بالمدح او الذم بيعرب خبر المبتدأ محذوف، او مبتدأ وخبر ما تقدم، او مبتدأ وخبر ما بعده، لكن او مبتدأ وخبره محذوف. لكن المشهور او كما قلنا انه هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، فتقول نعم الرجل هو زيد، ايضا ده من الحالات التي يجب فيها حذف المبتدأ. تمام. طيب، ولو قلنا بسم الله بسم الله الرحمن، يبقى هنا مفعول لفعل محذوف ايضا واجب الاضمار، فلا صح ان تقول اعن الرحمن، انما تقول الرحمن منصوب على التعظيم لفعل محذوف تقديره اعني او امدح او اخص. ده معنى وارفع او انصب ان قطعت مضمرا، اي حال كونك مضمرا مخفيا المبتدا او الناصب اللي هو الفعل. وارفع او انصب ان قطعت مضمرا مبتدا او ناصبا لن يظهر، يعني ان المقطوع عن التبعيه يجوز فيه الرفع على انه خبر مبتدا محذوف، والنصب على انه مفعول بفعل محذوف. عليكم السلام. وكلاهما لازم الحذف، وعلى ذلك نبه بقوله لن يظهر، وأو للتخيير أيضا. وإن قطعت شرط في جواز الوجهين. تمام. وإن قطعت شرط في جواز الوجهين، نرفع أو انصب إن قطعت مضمرا. تمام. في الاثنين، مضمرا مبتدأ أو ناصبا. وإن قطعت شرط في جواز الوجهين، ومفعول قطعت إن قطعت محذوف تقديره إن قطعت النعوتة أو بعضها، ومضمرا حال من التاء في قطعته، أي قطعت حال كونك مضمرة. تمام. ومبتدأ مفعول بمضمرة، وارفع أو انصب إن قطعت مضمرة مبتدأ، مضمرا مبتدأ أو ناصبا معطوف على مبتدأ، ومبتدأ مفعول بمضمرة، والألف في لن يظهر ضمير والألف ضمير عائد على مبتدأ وناصبة، يبقى الألف هنا ليست للإطلاق، لن يظهر الاثنين، يعني الايه لن يظهر المبتدأ والناصب. تمام. ثم قال وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل، يعني مقصوده انه ما يفهم من النعت او المنعوت يسوغ لك انك ايه تشيله. تمام. فان كان مثلا زي القاتلين الملك الحلاحلة، فالقاتلين ده نعت، اي الرجال او القوم او غيره، فالمنعوت ايه راح، لانه ساعات وده كتير. ليش؟ لانه النعت ساعات يشمل في ضمنه المنعوت وليس العكس، يعني القاتلين من هيكون الرجال او القوم بحسب السياق. فكلمة قاتل هتدخل في ضمن الوصف، هتجد انها تدل على ايه، على ذات او ذوات، وبالتالي ده كثيرا ما يقع انه ايه يحذف المنعوت ويؤتى بالنعت ايه مباشرة. تقول قابلني مثلا حسن الوجه، اي رجل حسن الوجه، او حسنة الوجه. تمام. او قابلني طويل يبلغ الى السقف او شيء، فطويل يعني رجل طويل يعني، فكلمة ايه، فالمنعوت غالبا في كثير من الاحيان يمكن ان يدرك او يفهم من الايه من النعت، وبالتالي ده حاصل كثير. اما حذف النعت فهو قليل، لانه اصلا النعت بيأتي بمعنى غير موجود في المنعوت، وبالتالي في النادر الا اذا كان السياق يدل عليه، فساعتها بايه بيكون محذوفا. تمام. زي ما قالوا ايش، شر اهر ذناب، فهنا التقدير شر كبير، السياق دل عليه، فهنا حذف النعت اللي هو نعت الكلمة ايه شر أهر ذناب. تمام. فهنا النعت، لكن السياق نفسه كلمة أهر ذناب هي اللي إيه ربما دلت على إيه على هذا المعنى. قال: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل، يعني أنه يجوز حذفه كل واحد من النعت والمنعوت إذا علم أن ذلك في النعت قليل، وفهم من قوله وفي النعت يقل أن حذف المنعوت يكثر. ها؟ يعني أنه يجوز حذف كل واحد من النعت والمنعوت إذا علم، إلا أن ذلك في النعت قليل، وفهم من قوله وفي النعت يقل أن حذف المنعوت يكثر. ومن حذف المنعوت قوله عز وجل: وعندهم قاصرات الطرف أتراب، أي حوريات أو إيه أو حور، أي حور قاصرات الطرف. ومن حذف النعت قول الشاعر: فلم أعط شيئا ولم أمنع، يعني فلم أعط شيئا طائلا، يعني السياق أيضا دل عليها. وما مبتدأ في قولي وما من المنعوت والنعت عقل، وما مبتدأ موصولة وصلتها عقل، ما عقل من المنعوت والنعت يجوز حذفه، وصلتها عقل، ومن المنعوت متعلق بعقل ويجوز حذفه، ده الخبر في موضع خبر ما، وفاعل يقل لأنه إيه وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. قال: وفاعل يقل ضمير يعود على الإيه على الحذف، يجوز حذفه وفي النعت يقل، أي يقل الحذف في النعت. تمام كده، يبقى كده تم الإيه الكلام على الإيه على النعت، وقفنا عند الكلام على الإيه على التوكيد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.